السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو لقاؤنا الثاني في هذه المقدمة حول علم مصطلح الحديث. وكنا ذكرنا في لقائنا السابق بعضا من المصطلحات المهمة والأولية لهذا العلم. اليوم بإذن الله تعالى سوف نبسط القول في المراحل التي مر بها تدوين الحديث نفسه، وليس علم المصطلح فقط بل تدوين الحديث. ونتكلم أيضا على مسألة مهمة، ألا وهي حجية السنة. فبداية، إذا أردنا أن نتكلم على المراحل التي مرت بها السنة من الناحية التدوينية، نستطيع أن نلخصها في عدة مراحل. المرحلة الأولى وهي في القرن الأول الهجري. إذا أردنا أن نتكلم على القرن الأول الهجري، لقلنا أن المرحلة الأولى فيه أيضا في بدايات القرن الأول الهجري، ألا وهي السنة في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين. في هذه المرحلة كان نقل الأحاديث ونقل السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعتمد في المقام الأول على الحفظ والتداول الشفهي. فكان الصحابي يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينقل ما حفظه وما سمعه. والعامل الأساسي للاعتماد على النقل الشفوي هو أن جل الصحابة وأمة العرب أصلا كانوا في يتميزون بالأمية، كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون، وبالتالي كان اعتمادهم أصلا في تناقلهم للأخبار وللأشعار وغيرها على الرواية، والاعتماد على حفظ الصدر عندهم. فهذا كان من الأمور المتقررة لديهم بصفة عامة، لم يكن فاشيا فيهم مسألة التدوين والتوثيق عن طريق الكتابة وهكذا. ومن العوامل أيضا التي جعلت الاعتماد على الرواية الشفهية، هي الاعتماد الأول هو الخشية من مزج السنة بالقرآن. إذا ما كتب الإنسان شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يخافون أن يختلط هذا بما كتبوه من القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما في هذا الزمان الأول الذي لم تتميز فيه النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لربما نقل بعضهم شيئا من السنة واعتبرها من القرآن المحى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأجل هذا، إذا أردنا أن ندقق القول في المسألة التدوين، تدوين السنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لوجدنا أنها مرت بمرحلتين أساسيتين. المرحلة الأولى مرحلة النهي عن الكتابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ألا يكتبوا عنه شيئا، بل ومن كتب عنه شيئا عليه أن يمحو ما كتب. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث من الأحاديث المشهورة وهو في صحيح مسلم. ففيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكتب عنه أحد أي شيء. ثم جاءت المرحلة الثانية وهي مرحلة الإذن بالكتابة، وهذا نجده في كثير من الأحاديث الواردة أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها الحديث المشهور عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهدني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فقال: فأمسكت عن الكتابة. قال: ثم ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بأصبعه إلى فيه فقال: اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. واشتهر عن هذا الصحابي رضوان الله عليه أنه كانت لديه صحيفة يجمع فيها ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تسمى الصادقة، وكان يعتز جدا بهذه الصحيفة. وهذا ما جعل هذا الصحابي من المكثرين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن يعتمد عليهم في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صرح بهذا أبو هريرة رضي الله عنه وقال: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وهناك أيضا واقعة مشهورة حدثت، أن رجلا من أهل اليمن يقال له أبو شاه استمع إلى الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فقال له: يا رسول الله اكتب لي هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة. ثم ثبت أيضا عن الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كانت لديه صحيفة فيها بعض مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك تدوين، ولكن هذا التدوين كان تدوينا فرديا، كل إنسان يريد أن يدون شيئا من السنة لنفسه هو فكان يكتبها، لم يكن بصفة عامة ولا بصفة رسمية. ثم إذا انتقلنا إلى أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني، انتقلنا إلى مرحلة الثانية، فنجد أن في هذه المرحلة بدأ تدوين السنة بطريقة أوسع، بل وبشكل رسمي، حيث أمر خليفة المسلمين الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، أمر بكتابة السنة وبتدوين السنة بأمر رسمي، حيث بعث بكتاب إلى الآفاق فقال: انظروا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه. ومن هنا بدأ تدوين السنة بشكل منظم وبشكل ممنهج. ونجد أن في هذه الفترة شاعت المصنفات التي بدأ أصحابها يجمعون الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من أول من جمع السنة على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه الإمام الزهري رحمة الله عليه، ثم تتابعت الكتابة من بعدها، فكان مثلا كتب ابن إسحاق، الإمام مالك، وكذلك حماد بن سلمة ومعمر، ثم تلا هؤلاء الإمام عبد الرزاق الصنعاني في اليمن، وكذلك ابن أبي شيبة وهو من المكثرين من الكتابة وكان في الكوفة ورحمة الله عليه، يعني كان ممن لم يكتفي بالجمع ولكن كان أيضا ممن يرتبون ويصنفون ويهذبون ما جمع. فهذه هي المرحلة الثانية، مرحلة القرن الثاني الهجري. ثم نأتي للمرحلة الثالثة في القرن الثالث الهجري، وهذا هو يعتبر العصر الذهبي للتدوين والتصنيف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بلغ التصنيف في السنة منتهى، وبدأت تظهر لنا الكتب الأساسية في علم الحديث، كما ذكرنا في لقائنا السابق مصطلح الكتب الستة. هذه الكتب كتبت في القرن الثالث الهجري وبدايات القرن الرابع الهجري، وبدأ تمييز الكتابة وتمييز التصنيف، حتى ظهرت لنا المصنفات التي تعتمد على الأحاديث الصحيحة كصحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، ظهرت لنا المصنفات التي تميز المرفوع من الموقوف، وبدأت تظهر لنا السنن وهكذا. فهذا هو العصر الذهبي في التصنيف وقمة التصنيف وذروة التصنيف في علم الحديث. نأتي للمرحلة الرابعة، ألا وهي مرحلة ما بعد القرن الرابع، من القرن الرابع الهجري حتى القرن العاشر الهجري. في هذه المساحة الزمنية الطويلة هنا زادت المصنفات الحديثية، بل وطغى التدوين والكتابة في علم الحديث على الرواية الشفوية، كثرت المستخرجات، منها مثلا كما ذكرنا في لقاء السابق مستخرج أبي عوانة، وكذلك ظهرت الكتب التي جمعت أدلة المذاهب الفقهية، يعني كتب حديثية، ولكن كان الغرض منها خدمة مذهب معين. من ذلك مثلا كتاب معاني الأثار الذي ذكرناه في لقائنا السابق أيضا، شرح معاني الأثار للإمام الطحاوي رحمة الله عليه، وكان يخدم فيه مذهبه الحنفي. كذلك السنن الكبرى للإمام البيهقي، والذي كان هو أيضا شافعيا وكان يخدم مذهبه بهذا التصنيف، وهكذا. ثم مع نهايات القرن السابع بدأ يظهر يدب في الأمة الوهن في الحركة العلمية وفترة الهمم، وقلت الإنتاجات العلمية في هذا الزمان، وحقيقة يعني قل العلماء الجهابذة وقل الحفاظ والنقاد، ولم يظهر فيهم إلا بعض الأسامي المتناثرة مثل الحافظ العراقي ومثل الحافظ ابن حجر، حتى أن الإمام الذهبي رحمة الله عليه كان يشتكي بمرارة من الوضع الذي وصل به الحال، فقال: فأين علم الحديث وأين أهله؟ كدت لا أراهم إلا في كتاب أو تحت التراب. فالضعف العام الذي أصاب الأمة والوهن العام الذي دب في أوصالها كان له أثره على الحركة العلمية، لكن ازدهرت علوم السنة في بعض المراكز خاصة في مصر. يعني من القرن السابع الهجري حملت مصر مشاعل علم الحديث، وظهرت فيه المدارس الحديثية، هي يعني مما يحسب لدولة المماليك أنهم اهتموا جدا بعلم الحديث، وأنشأوا العديد من المدارس التي كانت مختصة في دراسة ورواية الحديث. وظلت هذه النهضة العلمية في مصر إلى أوائل القرن العاشر الهجري، الذي كان فيه للأسف دب فيه الضعف وفتر فيه النشاط العلمي، وانتقل علم الحديث وحملت رايته إلى مكان بعيد في أقصى الشرق في بلاد الهند. فنجد أنه من بداية القرن الحادي عشر إلى يومنا هذا انتقلت رواية الحديث، بل وعلوم الحديث بصفة عامة انتقلت إلى علماء الهند، جزاهم الله عن الإسلام خير الجزاء، فهم الذين حفظوا لنا هذا العلم، فلازلنا إلى الآن نعيش على مصنفاتهم التي صنفوها في شروحات الحديث وفي توثيق الحديث وفي نقل الكتب وفي تدعيم الأسانيد. يعني ليس هناك الآن في عصرنا هذا من يجاز في علم الحديث إلا وتجد في أسانيده سندا يأتيه عن مشايخ الهند، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. ولا يعني إلى الآن بدأت في العصر الحديث تظهر نهضة علمية جديدة، خاصة في مرحلة التدقيق والتمحيص في علم الحديث. النهضة العلمية التي نشأت من حوالي نصف قرن بدأ الاتجاه نحو تنقيح السنة والاهتمام بتنقية السنة مما شابها من هذا التراث الطويل، و يعني نشأ علم التحقيق، تحقيق المخطوطات وهكذا، مما يعد حاليا مرحلة جديدة هي مراحل الازدهار في التوثيق والترتيب والتهذيب لعلوم السنة. جزى الله خيرا كل من قام بهذا الجهد في هذا العصر وفي غيره من العصور. هذا بالنسبة للمراحل التاريخية التي مرت بها السنة. الجزئية الأخرى التي سوف نتحدث عنها هو مبحث حجية السنة ومنزلة السنة من التشريع. للأسف لا زالت تنبت نابتة السوء بين المسلمين التي تتحدث عن السنة بشيء من الازدراء وتطعن في حجية السنة، بل وهناك من ينكر السنة أصلا. فيعني احتجنا إلى أن نبرز هذا الباب وأن نلقي الضوء على حجية السنة. هل بالفعل السنة لها قوة تشريعية، وهل هي حجة في دين الله؟ الحقيقة يعني لابد أن تكون هذا يعني يكون هذا الأمر بدهي، ولكن كما ذكرنا نحن نحتاج إلى أن نشرح في الأمر البدهي وأن نعضده، مع أنه لا يحتاج أصلا إلى دليل. فنقول العلماء استدلوا على حجية السنة بأدلة من القرآن ومن السنة ومن الإجماع ومن المعقول. أما بالنسبة للقرآن فهناك الكثير من الآيات التي تحدثت عن هذا، منها مثلا قول الحق سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ف فالحق سبحانه وتعالى أخبرنا أن كل ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم هو من الوحي، طالما أنه كان في ما يختص بالنقل والتشريع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، فما يقول هذا إلا حقا. كذلك من الأمور التي استدل بها العلماء على حجية السنة الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولقد وردت في عدة مواضع، يعني كما قال الإمام أحمد أكثر من 30 موضعا، في منها مثلا قول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، بل جعل الحق سبحانه وتعالى طاعة الرسول من طاعة الله، فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. كذلك كان هناك الأمر من الحق سبحانه وتعالى باتباع ما يأتينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحق جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم جاء الأمر من الحق سبحانه وتعالى برد المتنازع فيه إلى الله، أي إلى كتابه، وإلى الرسول، أي إلى سنته صلى الله عليه وسلم، فقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. كذلك قال الحق سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. فهنا في هذه الآية جاء الأمر بوجوب التحكيم ورد المتنازع فيه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى الله طبعا جل وعلا. ومن الأدلة أيضا أن الحق سبحانه وتعالى قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا خيار للمسلم فيما قضى به الله أو قضى به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل وتوعد الحق سبحانه وتعالى هذا الذي أعرض عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بل وأعطى الحق سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم سلطة بيان الأحكام، فقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فلا يستغني من أراد الفهم، من أراد فهم القرآن لا يستغني عن السنة. هذه بالنسبة لبعض الأدلة التي وردت في كتاب الله والتي تعضد حجية السنة. أما عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلقد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي بعده من ينكر السنة. فمن الأحاديث في هذا عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، فهذا نص على وحي السنة. ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. وعن أبي رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفئة الضالة التي تنكر السنة وتنكر حجية السنة، بل وأخبر بها، وهذا من إعجازه صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بعد ذلك حجية الإجماع، فلقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم في حياته وبعد وفاته على وجوب اتباع سنته، فكانوا يتمثلون أحكامه وأوامره ونواهيه ولا يتقدمون برأي على رأيه، ويثبتون هذه الأحكام، وهذا إجماع من الصحابة، والإجماع دليل شرعي معتبر. ثم بالعقل، يعني بالدليل العقلي، لا يجوز للإنسان أو لا يستطيع الإنسان أن يتعبد لربه بغير السنة، فكيف يتعبد الإنسان بالقرآن وهو لا يدري ما هي معاني هذا القرآن، ولا يأتي أو يعلم بعضا من الأحكام التي وردت في القرآن مما ورد تفصيلها في السنة؟ فلا يستغني أبدا من يريد التعبد إلا عن السنة ولا يستطيع أن يتعبد لله إلا بالسنة، وإلا فقل لي الذي يريد أن يصلي كيف سيصلي؟ أتاه الأمر أقيم الصلاة كيف سيصلي؟ إن لم يأتي على تفاصيل الصلاة يأتي بها بأوقاتها وبأركانها وشروطها وحدودها وعدد ركعاتها وغيرها، كيف سيأتي بها؟ لن يكون هذا إلا بالسنة. وبالتالي من أراد أن من أنكر السنة فهو سوف ينكر أصلا هذا كل هذه التفاصيل، ولن يستطيع أن يتعبد أصلا. لأجل هذا يعني العلماء قالوا أن من أنكر السنة بالكلية فهذا ملحد في دين الله بالفعل، هذا ينسلخ من الدين، هذا سوف يكون متعبدا بديانة أخرى ولا يكون أبدا من الذين يتعبدون بدين الله الذي نزله على محمد صلى الله عليه وسلم. لأجل هذا نقول أنه لا شك ولا مراء في حجية السنة، والعلماء جعلوا السنة مع القرآن في مرتبة، إما في مرتبة واحدة جمعوها بمرتبة الوحي وقدموا القرآن على السنة، أو جعلوها مرتبة مستقلة فقالوا القرآن ثم السنة، أيما كان فدليل السنة دليل لا يحتاج منا إلى يعني مزيد من الاستدلال عليه، بل هو من الأمور اليقينية التي تكاد تكون بالفعل من المعلوم من الدين بالضرورة. ثم إذا ما أردنا أن نتكلم على ما ورد في السنة من الأحكام، فنقول أن الأحكام التي وردت في السنة جاءت على أنواع، منها أول نوع من الأحكام التي وردت في السنة منها ما كان مطابقا لما في القرآن، يعني الأمر يأتي في السنة مطابق لما جاء عن الحق سبحانه وتعالى في كتابه، فيكون هذا الأمر الوارد في السنة كنوع من التأكيد لما جاء في القرآن، منها مثلا الأمر بالصلاة، فالحق سبحانه وتعالى قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كذلك جاء الأمر بها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الدرجة الأولى المطابقة، أن يكون الحكم الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم مطابقا لما جاء في الكتاب. النوع الثاني أن تأتي السنة مبينة لما ورد في كتاب الله، وبيان السنة للقرآن يأتي على التفاصيل الآتية، إما أن تكون مفسرة لما جاء في القرآن مجملا، أمر يأتي على وجه الإجمال قيموا الصلاة وآتوا الزكاة كيف أصلي وكيف أزكي، هذا أمر مجمل يحتاج إلى تفصيل، فهذا التفصيل يأتي واردا بشكل مفصل في السنة، ولا يستغني الإنسان الذي يريد أن ينفذ الأمر عن السنة حتى ينفذ هذا الأمر، فهنا تأتي السنة مفصلة لما جاء في القرآن مجملا. كذلك من الأنواع من أنواع الأحكام التي أتت في السنة أن تقيد السنة ما أتى مطلقا في القرآن، بعض الأوامر تأتي مطلقة في القرآن ثم تأتي السنة وتقيد هذا الإطلاق، منها مثلا قول الحق سبحانه وتعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، فهذه الوصية وردت هكذا مطلقة في كتاب الله، ولكن هل هذه الوصية مطلقة في بالفعل في يعني الإنسان يستطيع أن يوصي بكل أمواله؟ لا، تأتي هنا السنة وتقيد لنا هذا الإطلاق وتقول أن الإنسان لا يزيد في وصيته على الثلث من تركته. كذلك في قول الحق سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فنجد هنا لفظة اليد جاءت مطلقة، فقطع اليد من أين يكون؟ هل كل اليد من الكتف أم من أي وضع سوف يكون القطع؟ فهنا نجد أن السنة قيدت هذا وقالت أن القطع يكون من مفصل الرسغ، هذه أيضا درجة من درجات التعامل بين القرآن والسنة. كذلك السنة قد تأتي مخصصة لما ورد في القرآن بشكل عام، اللفظ العام الوارد في القرآن تأتي السنة أحيانا وتخصصه، من ذلك مثلا قول الحق سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة، لفظة الميتة هكذا لفظة عامة، هل بالفعل كل ميتة يحرم تناولها؟ لا، هنا تأتي السنة بالتخصيص، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فالأسماك التي تطفو مثلا على سطح البحر وقد ماتت هذه يحل لنا أكلها طالما أنها تصلح للطعام، وهكذا. كذلك السنة قد تأتي بتوضيح بعض مما أشكل في القرآن، يعني أشياء تأتي بشكل يحدث فيه لبس، فهنا السنة توضح هذا الإشكال. منها مثلا لما نزل قول الحق سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فقال الصحابة: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون، ليس هذا هو الظلم الذي ورد في الآية، إنما قال الحق سبحانه وتعالى: لم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك. أو لم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: إن يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لا ظلم عظيم. فهنا وضح لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى الظلم هنا، وكانوا لا يعلمون معناه. كذلك الدرجة الأخيرة لتعامل القرآن مع السنة أن تأتي السنة بحكم مستقل لم يأتي في القرآن. وهنا اختلف أهل العلم في هذه المسألة: هل تستقل السنة بالتشريع؟ هل السنة تأتي فيها أحكام لم ترد في القرآن؟ هنا اختلف أهل العلم في هذه المسألة، هنا تستقل بالتشريع، وأن ما ورد فيها من الأحكام كل هذا ورد أصلا في القرآن، وإنما يعني السنة أتت بحكم مندرج تحت أصل كلي في القرآن. إنما هناك رأي آخر قال: لا، السنة تستقل بالفعل بالتشريع وتأتي بأحكام لم ترد في القرآن، وهذا لا بأس به، لأن السنة أصلا وحي. وله أمثلة عديدة، منها مثلا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وهذا الحكم لم يوجد في الآية التي حددت الأصناف التي النساء المحرمات. فهنا أتت السنة بشيء لم يرد في القرآن، وهذا هو أرجح الأقوال، أن السنة بالفعل تستقل بالتشريع. هذا يعني بشكل مختصر عما ورد من الأحكام من في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونكتفي بهذا القدر في هذه المقدمة، ولعل يكون لنا إن شاء الله لقاء آخر نبسط فيه القول في هذا العلم، علم مصطلح الحديث وعلوم السنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.